إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله سنذكر ما يتعلق بمبحث آداب الجشاء. لا يخفى عليكم، في دروس خلت كان الحديث عن آداب العطاس، ومن ثم آداب التثاؤب، ومما يناسب ذكره كذلك إلحاقا بتلكم الأبواب أن نذكر شيئا مما يتعلق بآداب الجشاء، وهو التجشؤ، إذ أنه من الحالات العرضية التي تصيب الإنسان بين الفينة والأخرى. وقد جعل العلماء رحمهم الله تعالى لهذه الظاهرة التي يصاب بها الإنسان آدابا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها، إذ أنها قد جعلت من آداب الإسلام. ومن أهم مسائل الباب إخواني في الله أن نتعرف على ما معنى الجشاء. عرفه العلماء بقولهم هو ريح يخرج من المعدة عند الشبع، ريح تخرج من المعدة عند الشبع. ومنهم من يأتي بتعريف آخر لطيف فيقول هو تنفس المعدة عند الامتلاء، تنفس المعدة عند الامتلاء، أي المعدة تتنفس، تنفسها يكون عن طريق الجشاء، وهذا يحدث عند امتلائها. إذن هذه الحالة وهو خروج الريح من الفم أصالة من المعدة عند الشبع، هذا يسمى جشاء. والمسألة الثانية بعد تعريفه وضبطه، ما هو الحكم على هذه الظاهرة؟ قال العلماء بأنه مذموم، الجشاء مذموم، وذمه جاء شرعا وطبا وطبعا، وذمه جاء شرعا وطبا وطبعا. ويهمنا في هذا المقام أن نشير إلى ما جاء في ذمه شرعا في شرع الله جل وعلا، فقد جاءت أدلة وبعض الأحاديث وهي يحسنها جماعة من أهل العلم في ذم الجشاء، وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة، ومنهم ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا تجشأ عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام كف عنا شجاءك، كف عنا شجاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث الذي سمعتموه إخواني في الله عند التمحيص والنظر في صحته فيه علة، لكن تضافرت الكثير من الشواهد لهذا الحديث حتى وصل إلى درجة الحجية. وقد استفاض الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في تتبع طرق الحديث فأوصل إلى أن هذا الحديث حسن وأنه يحتج به، ولهذا أكثر العلماء يستشهدون بهذا الحديث، ولهذا سنستشهد به كثيرا في مسائل آداب الجشاء، لأنه من أصح ما جاء في هذا الباب، أن هذا الرجل عندما تجشأ في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى وقال له كف عنا شجاءك، ثم بين عليه الصلاة والسلام أين توصل هذه الحالة، فقال: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. جاء في بعض الروايات يذكر العلماء أن هذا الرجل الذي قيل له ذلك عندما تجشأ، وهو من عداد الصحابة رضي الله تعالى عنه، عندما سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا له: كف عنا شجاءك، قال عن نفسه أنه ما شبع حتى فارق الدنيا، ما شبع حتى فارق الدنيا. فالحاصل إخواني في الله، هذا الحديث يدل على ذم الجشاء في الشرع. تأتي مسألة وهي مسألة الذم والكراهة. قد يقول قائل: أليست هذه مسألة تعود إلى أجسادنا، إلى تغيرات، هي اضطرابات في المعدة فتؤدي إلى التجشؤ، فأنا ما أملك حيلة في ردها، فمن أين تأتي الكراهة وأحاسب على شيء؟ أنا ما أملك ردا ولا منعا لهذه الحالة العرضية التي أبتلى بها وهي التجشؤ. قال العلماء أن الذم في مسألة التجشؤ يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ما يكون في كيفية تعاملك مع الجشاء، في كيفية تعاملك مع الجشاء. فالجشاء كما سيأتي له صوت، فهل تجعل وتعطي لنفسك وتطلق لها العنان بأن تفتح الفم وتخرج هذا الصوت الجهوري فتضج الحاضرين والسامعين؟ الجواب لا. فهذا إن فعلته وقعت في الذم، ويدل على هذا المنع أن النبي قال لهذا الرجل: كف عنا، كف عنا، أي هذا الذي صدر منك أكفف، أي أقصر، أقصر، إما بمنعه إما برده أو أنك تتنحى عن وجوه الحاضرين. فهذا الذي يذم وهو في كيفية تعاملك مع الجشاء يدل على ذلك في قوله كف عنا. وأيضا الأمر الثاني الذي يذم في مسألة الجشاء ما كان من سببه، ما كان من سببه، هذا الذي يذم، إذ أن من أعظم أسباب التجشؤ هو ما كان من مسألة الشبع والازدياد في الطعام، هذا الذي ولد عندك قضية التجشؤ. ويدل على أن هذا الذي يذم في نفس الحديث أن النبي قال: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فلما بين العلة هي قضية الشبع، علم أن الذي يذم في الجشاء هو ما كان من قضية سببه السببية. فهذا الذي يذم في مسألة الجشاء ما يتعلق بأصله وسببه، وفي أصل ماذا؟ ما يتعلق ماذا؟ بكيفية التعامل معه. فهكذا إخواني في الله تفهم هذه مسألة المذمة والكراهة في قضية التجشؤ. تأتي هنا مسألة وهي مسألة الباب: ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتجشئ عند جشائه؟ أولا من أهم الآداب إخواني في الله هو أصل المسألة، وهو الإقلال عن الطعام، الإقلال عن الطعام قدر الإمكان، وذلك بأن يأكل الإنسان من طعامه ما يكفيه. وليس من اللزوم يا عبد الله أنك في كل وجبة وعلى حضرة أي طعام أن تصل إلى درجة الشبع، كحال بعض الناس لربما في أي وجبة، فطور، غداء، عشاء، في أي جلسة لابد أن يأكل ويأكل ويأكل حتى يصل إلى المنتهى، حتى يقول حسبي حسبي، ما أجد له مسلكا. هكذا يفعل في كل وجبة؟ لا، ما ينبغي هذا، هذا ليس من صفات أهل الإيمان، بل هذا يذم. ولهذا قال العلماء في مسائل التجشؤ فيها إشارة إلى أن الإنسان يحاول أن يتخلص من الجشاء من أصله، وذلك بأن يقلل من طعامه قدر الإمكان، فيأخذ من طعامه ما يكفيه، والسنة قد بينت أن الإنسان يأخذ من طعامه الثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه، يجعل أثلاث إن استطاع أن يقدر هذا تقديرا ذهنيا، وهو يأكل على ما يسد به الرمى وما يكفيه وما يكفيه. والشبع إخواني في الله مذم، لأنه يوصل إلى درجة التجشؤ. والشبع ليس فقط يوصل إلى هذه الحالة المذمومة في الإنسان، بل ما هو أعظم من ذلك، فهو يوسع مجاري الدم، والتي هي طريق الشيطان. الإنسان يجري منا مجرى الدم، يجري مجرى الدم في عروقنا. ولهذا عند الصيام عندما تيبس العروق يضعف الشيطان ضعفا شديدا، يصاب بالوهن، لأن حركته في جسم الصائم ضعيفة، لأن العروق قلت ضعفت عند الصوم. لكن تخيل العكس، تأكل وتأكل وتأكل فتتوسع العروق، فتتوسع مجاري الدم، فيسير الشيطان في عروقنا بقوة. ومن هنا تأتي الشهوات، وتأتي النزوات، وتأتي كذلك الركون وطلب ما لذ وطاب من المطعومات والمشروبات والمنكوحات، لأنه يزيد في الشبق كما قال العلماء، ويجر إلى الركون إلى الدنيا والخلود إليها والتوسع في حطامها، مما يؤدي إلى التنافس وإلى التحاسد وإلى التباغض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ولهذا أعكس يا عبد الله، ولهذا من قلل من طعامه فكان من أهل الصيام، يصوم إن استطاع في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض أو بعض الأيام، فإن كلما قل منك الطعام زاد أجرك، وهكذا ووقيت يا عبد الله من شر نفسك. هنا مسألة، قد يقول قائل: إذا كان الإكثار من الطعام هو بهذه المثابة من المذمة، فلماذا وعلام أهل الجنة يأكلون ويأكلون ويتمتعون ويشربون ويتناكحون؟ أليس الذي يذم في الدنيا يذم في الآخرة؟ الجواب لا، ما ليس هكذا الكلام. لماذا؟ ما سمعتمو إخواني في الله أن الشبع يذم في الدنيا؟ لأنه يؤدي ماذا؟ إلى التواني وإلى الثقل وإلى الخمول وإلى ما لا تحمد عقباه، إلا أن هذه الغوائل مأمونة في الجنة، مأمونة في الجنة. لأنك يا عبد الله ولو شبعت في الجنة، مثلا لو قدر أنك أصبت بالخمول والثقل والتواني، عن ماذا أصابك الخمول؟ عن طاعة وعبادة؟ ما هناك طاعة وعبادة أصلا في الجنة، ما هناك طاعة ولا عبادة في الجنة. هناك الصوم، هناك صلاة في الجنة؟ لا، هناك نعيم فقط، هنا العمل. هذه الدنيا عبد الله اعمل، اعمل بها، اعمل بالطاعة والعبادة والصلاة والنوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وقيام الليل والصيام، هنا اعمل. في الآخرة ما هناك عمل، هناك جزاء يجازيك الله. من أهل الجنة ادخلوها بسلام بما كنتم تعملون، بما عمل، ثم تتنعم، تتنعم. هناك الأكل والشرب، فإن جاءك الخمول كما ولا خمول هناك، لأنها دار السلام، الإنسان دخل يسلم من كل مكروه وعيب. لكن على فرض الذي يدلي بهذه المسألة يقول: أليس إذا كان الشبع يذم ألا يذم في الآخرة؟ لا، لا يذم في الآخرة، لأن غوائل الشبع مأمونة في الآخرة بخلاف الدنيا، فإن أضرارها ملموسة محسوسة. فشاهد إخواني في الله، فمن آداب الجشاء أنك تقل يا عبد الله عن الطعام. ومن آداب الجشاء كذلك قال العلماء أن تغطي الفم، تغطية الفم. وعلى هذا يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام: كف عنا. إذا هجم عليك الجشاء وأنت ما تستطيع أن ترده، حاول أن تتعامل معه بمعاملة يكون فيها التقليل من هذه الظاهرة، منها أنك تضع اليد على الفم كما صرح بهذا الفقهاء، وهذا فيه نوع من الكف، أو أنك تنحي وجهك يمنى ويسرى، فلا تجعل إزاء الحاضرين إزاء الحاضرين. وقال علماء وإن وضعت اليد هل تضع اليد اليمنى أو اليد اليسرى كما مر في قضية التثاؤب، الأمر في ذلك واسع وما هناك نص أصلا في الوضع، لكن أدب ذكر العلماء، فإن فعلت باليمنى أو باليسرى بثوبك بأي شيء لكن كف أو أنك تبعد وجهك، تبعد وجهك حتى تقلل، لأنكم كما تعلمون الجشاء يكون مصحوبا بماذا؟ بصوت مرتفع وبريحة كريهة، وخاصة من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فإن من كان بقرب أحد من المتجشئين على إثر هذا الطعام يجد هذه الريحة النتنة تقزز منها الأنفس. ولهذا ليس من الأدب يا عبد الله أن تطلق العنان للجشاء، وهذا أدب أخل به بعض الناس، تجده في محضر الناس وما محضر الرجال، وسيأتي معنا مسائل الجشاء أنه لربما يطلق الجشاء بأعلى صوته حتى يسمع من قرب ومن بعد ويسمع القاصي والداني. قال العلماء هذه صفاقة، هذه قلة أدب، وإنما كف يا عبد الله إما أن تضع يدك أو أنك تبعد. مسألة أختم بها هذا المقام، وهي إذا تجشأت يا عبد الله هل لهذا الجشاء ذكر مثل الذي عليه عامة الناس بل وكثير من الخلق إذا تجشأ قال الحمد لله، وبعضهم يقول الحمد لله على كل حال، يحمد الله عز وجل على هذه الظاهرة، هل هذه من السنة؟ الجواب لا، هذه ليست من السنة، هذه ليست من السنة، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أصلا أنه أرشد المتجشئ إلى حمد الله. وهذا كما قيل في مسألة التثاؤب، الناس إذا تثاؤبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا ليس هناك سنة في هذا الباب، وهكذا عند الجشاء ما عندي سنة في هذا الباب، فالذي اعتاد على هذا يحاول أنه يجعل هذه العادة منوطة بالعبادة، فالأمر تعبدي، فعندي الحمد إنما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام عند العطاس فقط، من عطس فليقول الحمد لله، هل من تجشأ يقول الحمد لله؟ ما عند دليل. قال نعم بعض الناس يقول أليس الجشاء إنما صادر عن شبع وعن امتلاء للطعام والشراب، فإذا يحمد الله على هذه النعمة؟ قال العلماء صحيح الامتلاء سبب للتجشؤ، وأن هذا إشارة إلى ما أنعم الله عليك، لكن بقي هل فعل ذلك نبيك صلوات ربي وسلامه؟ مع حصول هذا الجشاء موجود في عهده، وهذا الحديث بين أيدينا، رجل تجشأ في وقته وفي حضرته، هل قال احمد الله كما قال للعاطس؟ لا، ما أمره بهذا ولا أرشد، ولهذا ما عندي شيء سنة تقال في هذا الباب. زد على ذلك الرد، هل إذا سمعت أحد تجشأ هل ترد عليه بشيء؟ هل ترد عليه بشيء؟ نعم، لأن من العلماء من بعض الناس إذا سمع أحد تجشأ قالوا هنيئا مريئا، أو يقول له اختصارا هنيئا، هذا موجود في بعض الأعراف وفي بعض البلدان، من يرد على المتجشئ بهذا بالدعاء له ماذا؟ بالهناء، وأن الله يهنئك بطعامك. لكن الأمر كما قال ابن مفلح رحمه الله تعالى، قال ولا يجيب المتجشئ بشيء، ولا يجيب المتجشئ بشيء، فالجشاء ليس فيه ورد من صاحبه، وليس هناك رد على من سمعه، وإنما هي ظاهرة عليك أن تحرص على أن تكف عنها. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأهم مسائل الجشاء، وستأتي معنا مسائل متعلقة بهذا الباب، ومن أهم مسائلها أن نعلم أن الجشاء يذم شرعا لأنه دلالة على الشبع والإفراط في الطعام والشراب. وأختم بفائدة مهمة جدا، قال العلماء إذن هذا هو ضابط الشبع المذموم إن كان أصله ومصدره من الشبع. طيب لو كان الجشاء كان مصدره مثلا من تجمع الغازات في البطن، نعم جماعة من العلماء قالوا هذا لا يذم، هذا لا يذم. مثاله تجد صائم، وهذا قد يحصل، تجد رجل صائم وهو في ساعات صومه يمكن بعد العصر تأتيه جشاء، يعني هل هذا من شبع؟ لا، ليس من شبع، هو صائم من السحور، ما أكل شيء، ليس في بطنه شيء، صائم ما بقي على فطره إلا ساعات أو سويعات. طب هذا الجشاء من أين جاء؟ هذا إنما من غازات من البطن. ولهذا يقول بعض العلماء عندما ذكر أسباب التجشؤ، أنا من امتلاء الطعام، قال أو من تجمع الغازات، قال والأول يذم. الأول يذم، وهو الذي منشأه يكون ماذا؟ من الإفراط في الطعام. ونكتفي بهذا الحد، وإن شاء الله في درس غد نواصل الحديث حول مسائل الجشاء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.